نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد مواضع الصلاة، وفي تتمة باب صلاة المسافرين وقصرها. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قصر الصلاة بمنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. قال: وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال: وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. قال: وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال: وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء قال: وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه.
عبيد الله هذا ما درجته؟ عبيد الله بن سعيد
ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة عن الزهري على الزهري عن عروة عنها.
نسبته عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورشيد العدوي العمري.
عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري ثقة مأمون سني
يشكري. نعم. طيب.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. قال: وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال: صلى في السفر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث مشروعية الاسترجاع عند ترك السنن، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه أن عثمان يصلي 4 ركعات في منى، فقال ماذا؟ إنا لله.
فقال
فاسترجع
ثم قال: صليت.
يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه تقال عند المصيبة. ولا شك أن ترك السنة مصيبة، بل مصيبة عظيمة. لكن عثمان رضي الله عنه تأول في ذلك واجتهد، ومثله عائشة رضي الله عنها اجتهدوا كما اجتهدت رضي الله عنها في السفر بلا محرم للحج إذا كانت فيه رفقة، وكان في المقدم عثمان بن عفان، وفي المؤخر عبد الرحمن بن عوف، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. فتأولت رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا اجتهاد منها. وأما وهكذا كل الزوجات رضي الله عنهن اللائي تركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فإنها لم تخرج، لأنها كلهن سمعن قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذه والزمن الحصر. لما حججنا معه في حجة الوداع قال: هذه والزمن الحصر، يعني لا تخرجنا، لا تخرجنا بعد ذلك. فعملت بذلك سودة. وعائشة لما حضرت الوفاة بكت حتى بلت خمارها، قالت: ليتني أخذت بما أخذت به سودة بنت زمعة رضي الله عن الجميع. وفي الحديث أيضا أن قصر المسافر الرباعية ركعتين ليس بواجب، لأن عثمان صلى ركعتين، وصلى خلفه ابن عمر، وصلى ابن مسعود، وكانوا يرون خلاف ذلك. وفيها أيضا أن على المأموم ألا يخالف إمامه، بل يدع رأيه لرأيه، لا سيما إن كانت المسألة اجتهادية، لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وتنافر القلوب. وعلى المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة. ويقال في ذلك أن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى أن أبا يوسف جليس الإمام أبي حنيفة الذي كان يقول له: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر، قد أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. أبو يوسف كان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، والخليفة هارون الرشيد أفتاه الإمام مالك أنها لا تنقض. فلما جاء وقت الصلاة وكان الخليفة قد احتجم، صلى بالناس، وصلى خلفه أبو يوسف، وترك رأيه لرأي الخليفة. ومن ذلك أيضا كما في مسائل الإمام أحمد ندوات أبي داود السجستاني، أن المأموم إذا صلى خلف شافعي يقنط في صلاة الفجر، والشافعي عندهم القنوت الفجر سنة مطلقا، فالمأموم يقنط معه أم لا يقنط؟ يقنط كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. نعم، يعني يؤمن على تأمين الإمام، على دعاء الإمام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا.
وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الفقيه يحرص على الجماعة، وأن الذي يحرص على الفرقة هذا جاهل، جاهل، لا سيما إن كان متشددا في الدين أو يعني متنطعا، حتى لو يرى أن هذا سنة، والقول الآخر قول مرجوح بالنسبة له، لكن هذا المرجوح في الجماعة خير من الراجح في الفرقة. وذكر شيخ الإسلام في مسألة الجار بالبسملة وشيئا من ذلك في فتاوى رحمه الله تعالى. الإنسان يحرص على أن يكون مع الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. أما إن كان أمرا خاصا بك في عبادتك فخذ بالراجح لك. أما إن كنت في جماعة ولابد أن تصلي خلف هذا الإمام الذي صلى وقد أكل لحم الجزور وأخذ بقول الجمهور، بل قول الخلفاء الأربعة على أن الأكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، واعتمدوا في ذلك على حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، وصلى بك إماما صلي خلف، لا تدع الجماعة، من أجل أنك تعتمد على حجاب بن سمرة عند مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فحديث كان آخر أمرين هذا عام، وحديث جابر بن سمرة خصص، لكن لو أن الآخر أخذ بهذا وترجح إليه هذا على قول الجمهور فلا حرج، تصلي خلفه. فيا أيها الإخوة، وهذا الالتفاف إنما يكون حول العلماء الذي يؤدي إلى عدم التنازع والتفرق يكون التفاف الناس حول العلماء، أما إذا التفوا حول المتصدرين الجهال فهذا يؤدي إلى شق الصف السلفي وإلى انقسامات وتشرذم وإلى يعني منظر إلى منظر سيء لأهل السنة أمام المبتدعة. يقولون كل يوم يختلفون مع بعضهم ويسبون بعضهم ويبدعون بعضهم ويلعنون بعضهم، وهذا ربما لا يقدر بعض الشباب المتحمس أو الشاب الجاهل المتصدر، هذا يتصدر في هذه المحافظة ويتصدر في المحافظة ويتبع بعض الشباب ويلعب بعقوله، هو أصلا يعلم أنه جاهل ما درس العلم. ما معنى أنك حضرت دورة تذهب تدرس؟ ما معنى أنك انتهيت من كتاب في فرع من الفروع تذهب تدرس؟ من قال لك هذا؟ من قال لك أن هذا تتلمذ؟ من حقك أن تتشيخ به. وإذا قال الشيخ مثلا أن هذا الطالب جيد الله ينفع به في خطبة أو في موعظة أو في إمامة الناس في الصلاة، يبدأ أولا يفعل هذا، ثم بعد ذلك يبدأ يدرس كل شيء، ثم يبدأ يفتي الناس ويصير شيخا كبيرا، تقبل رأسه وتقبل يده ويفرح بهذا. وهذا رجوعه صعب جدا، إنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أشد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل، الأتباع على الباطل هذا أشد الأعداء، هؤلاء أشد الأعداء، أنه يصعبون على الإنسان الرجوع إلى الحق والعياذ بالله. فأحذر التصدر، أو تصدر قبل أن يقول لك شيخك تصدر، لا تتصدر خلاص. شيخنا عبد الزراج جلس 40 سنة، 40 سنة يدرس عند الشيخ النباس ثم بعد ذلك تصدر، 40 سنة، من منا درس 40 سنة؟ يوجد؟ لا يوجد، بل عمرك كله ربما لم يصل إلى 40 سنة. الإنسان لا يتعجل، لا يتعجل. ما أجمل وألذ، والله كانت أشق ساعة الإنسان أنه في بلاد الحرمين حينما يقول الشيخ بركة، يعني انتهى الدرس، لأنك عايش في روضة من رياض الجنة، عايش في نعيم، في بيت يستحف الملائكة نرجو ذلك، وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة، حينما ينقطع تحزن. ولماذا التصدر؟ لماذا الإنسان يتصدر قبل أن يتأهل ويتزبر قبل أن يتحصرم؟ هو يعلم من نفسه في داخله ولو زكاه أحدهم أنه نعم حضر عندي دورة يدرس، كيف حضر دورة يدرس؟ لا تعرف عن عبادته ولا تعرف عن صلاته ولا تعرف عن صلاة الفجر عنده ولا تعرف عن أخلاقه وأدبه ومعاملاته، هكذا درس هكذا جزافا؟ لا، بالطالب يعني طالب يتغسل مظبوط مظبوط، وإذا جلس في مجلس يكون وجهة طيبة لأهل السنة، يكون نبيلا ويكون عالما بالمصالح والمفاسد، كيف يتعامل مع الناس، تعامل مع الأحزاب، تعامل مع المسؤولين ولاة الأمر، إن ربما يكون متعلما ويجهل هذه المسائل فيضيع نفسه ويضيع دعوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التواصل مع أهل العلم. نحن الآن الحمد لله ما زلنا نتواصل مع شيخنا عبد العزيز الرجعي إلى الآن في أي مسألة، الإنسان لابد أن يتواصل مع أهل العلم حتى بعد أن يعني يسمع له بالتدريس، يتواصل أمور الدعوهم، عندهم خبرة، عندهم خبرة عن غيره مارسوها عمليا. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين،
يعني كانوا في أمن يعني ليس بخوف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير.
انظر في مسألة القصر في من علوة سنة أم أنه من أجل السفر؟ نعم في شرح القصر في من سنة يعني نسك من الأنساك في الحج أم أنه من أجل السفر؟ ولذلك أهل مكة لا يقصرون، يعني من كان يعني حاجا من أهل مكة يقصر ولا ما يقصر؟ نعم. أظن الشيخ بز أيضا فتوى في هذا. أهل مكة يقصرون ولا لا يقصرون؟ انظر فتوى الشيخ عبد العزيز معك ده. فتوى الشيخ نباس في القصر في منى والذي نتائم هل هو سنة مطلقا أم للمسافرين؟ نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي.
نعم لأنه هناك قال عن أبي إسحاق عن حارث أبو إسحاق هذا السبيعي المدلس.
نعم.
قال في ماذا اسمه إسحاق السبيعي؟
عمرو بن عبد الله بن عبيد.
نعم.
ثقة مكثر عابد اختلط بأخرى.
ماذا كان مدلس؟
في الداخل شنو في التهذيب التهذيب كمان.
مدلس. نعم. هذا التقريب دخلت منه.
نعم. قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين.
الناس
أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر ابن الخطاب.
هو أخو
عبيد الله بن عمر ابن الخطاب لأمه.
نعم. في هذا الحديث بيان أن قصر الصلاة لا يختص بحال الخوف وحدها كما مر. قصر الصلاة ليس خاصا. وما قال زعمه يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين قد أمن الناس، لماذا تقصر؟ أن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فاشترط الله إن شرطية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، معناه إذا لم تخافوا فإنه تتم. لكن هذا ماذا نقول في هذا الشرط؟ نعمل فيه إيه؟ نجدع باللغة بغير لابد. العلماء يقولون هذا خرج مخرج الغالب، يعني غالبا السفر يكون مخوفا فيه خوف غالبا. طبعا هذا قديم، الآن الحمد لله الناس في طائرات ومواصلات حديثة وفي أمن ولله الحمد والمنة، فهذا خرج مخرج. كما أنه قد يخرج الشرط مخرج الغالب في قول الله عز وجل والعدد مخرج اللي يخرج مخرج التكثير، يعني ليس مقصود ذاته كما قال الله عز وجل في العدد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. طب لو 71 هل يغفر الله لهم؟ لما يقول العدد لا مفهوم له. كذلك في الشرط في قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الإماء على البغاء أي الزنا، إن أردنا تحصنا. فإذا لم يردنا تحصنا هل نكرههن على البغاء؟ لا، إنما هذا خرج مخرج الغالب. نعم. قصر سنة أم
الأقوال في القصر صح؟ الشيخ يقصد القصر في الحج.
الشيخ فتوى الشيخ نباس لا عمو في الحج. الحج
في قول في أثناء هذا شيخنا يقول الحافظ رحمه الله وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة.
هذا تأويل أنه تزوج رضي الله عنه وأن أمير المؤمنين كل البلدان له. كل هذه أقوال يعني لكن كلها ضعيفة لا حجة فيها. وأن الصواب أن عثمان أخطأ، والحق كان مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. وإن كان عثمان أجل من كليهما لكن الحق في هذه المسألة مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. نعم.
القول الصواب في ذلك أن أهل مكة إذا حجوا
دائما السؤال مهم جدا، انتبه لأن بعض الناس يقرأ الجواب ويترك السؤال، لا هذا خطأ جدا. وما تكون كلمة في السؤال مهمة جدا في الجواب.
ما القول الفصل في مسألة قصر الصلاة في منى بالنسبة لأهل مكة وما سبب هذا القصر؟
لا ما سبب، هل هو من أجل النسك؟ يعني النسك عبادة من العبادات في الحج. نعم. وذلك أهل مكة هل لو تمتعوا بالعمرة إلى الحج هل يقدمون الهدي؟ لا لا يقدمون الهدي، ليس على أهل مكة هدي، بل هم يأكلون الهدي يأخذون الهدي، فليس عليهم هدي. الله قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين في الفدية، فالذي يذبح في الحج أقسام، وعلى وجه العموم هو أربعة أقسام، وعلى وجه العموم دم الجبران ودم التمتع. التمتع يأكل إنسان من التمتع أنت يسرده، ودم الجبران لا يأكل إذا ترك واجبا أو فعل محظورا من محظورات الحج لا يأكل منه، ويجزى على الفقراء الحرام. وأما بالنسبة لفدية الأذى، إذا صاد صيد البر مثلا وقدرت الحمامة بكذا وقدرت الغزالة بكذا كما جاء في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبعضه يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل تؤكل مكانها أم يذهب بها إلى مكة؟ أقوال الأهل. نعم. قال الشيخ
رحمه الله: القول الصواب في ذلك أن أهل مكة إذا حجوا مع الناس يقصرون ويجمعون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع قصر في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، ولم يمنع أهل مكة، ولم يقل لهم يا أهل مكة أتموا أو لا تجمعوا. هذا هو القول الراجح، والعلماء في هذا مختلفون، منهم من يقول لهم الجمع دون القصر، ومنهم من يقول لا جمع لهم ولا قصر، لأنهم قريبون من المشاعر وليس بينهم وبين المشاعر سفر. ولكن الصواب أنهم يقصرون ويجمعون مع الناس، يقصرون في منى من دون جمع، هذا هو السنة والأفضل. وفي عرفات يقصرون ويجمعون،
يقصرون في منى من دون جمع. نعم، يعني يصلي مع الإمام خمس صلوات، لو ذهبت مسجد الخيف مثلا تصلي مع الإمام تقصر الصلاة نسك من انساك الحج. نعم، فعلت هذا؟ كانوا يقصرون على فتوى سماحة الشيخ. الحقيقة أن بلاد الحرمين هناك احترام عظيم، حتى لو قال الشيخ تعرف أنه إيه؟ الشيخ ابن باز، حتى عند العوام سبحان الله عندهم تعظيم جدا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
وفي مزدلفة كذلك: أما العلة فقال جماعة إنها النسك، أن العلة النسك، وقال جماعة إنها السفر، ولكن التعليل بالسفر لا يتمشى على رأي الجمهور، لأن الجمهور يرون المسافة يوما وليلة، وليس بين مكة وبين المشاعر إلا الشيء اليسير، فالصواب أن نقول علينا أن نتبع السنة ونأخذ بها.
سبحان الله، مع أن القول بين المسافة بين مكة ومنى، انظر هي كم المسافة، يعني لكن احترام لأقوال العلماء حتى إن كانت ضعيفة جدا أو ركيكة جدا، يعني قول ابن حزم أو الظاهرية داود بن علي وغيره قالوا مسافة كم؟ ميل، يعني أقل من 2 كيلو يقصر، لكن هذا القول ضعيف جدا بالغاية في الضعف. لو قلنا بأنه يقصر نقول أنه يفطر في رمضان، هذا لا يقول به أحد أبدا. ولكن أيضا يعني حتى لو كان القول ضعيفا الإنسان لا يبدع ولا يضلل بالسهولة كده، ولا تبدع العلماء وتضل العلماء، ويدل على عدم استيعاب أقوال العلماء، هذا جهل، يدل على الشخص غير مستوعب لأقوال العلماء. ولماذا يعدد أهل العلم هذه الأقوال مع ضعفها الشديد؟ حتى لا يتعجل الإنسان في تبديع وتضليل الناس. يعني ابن حزم 1860 متر ليس كيلو، تقصر الصلاة وتفطر في رمضان، لو ذهبت إلى الربع هنا صلاح الدين تقصر الصلاة صلي ركعتين وتفطر في رمضان، لا يمكن أبدا. وقيل 3 فراسخ، قيل 3 أميال، كل هذه أقوال في المسألة. 3 أميال يعني أقل من 6 كيلو، 3 فراسخ فرسخ كم ميل؟ 3 يعني 9 أميال، برضو المسافة قليلة، أقل من 18 كيلو. نعم، 14 كيلو، يعني ليست مسافة قصر أكيد. حتى على قول ابن تيمية الذي يقول بأن كل ما أطلق عليه في عرف الناس سفر تقصر فيه الصلاة، ف 14 كيلو لا يطلق عليه في عرف الناس سفر أبدا. نعم، ولا يقال أيضا أن الآن السفر كما يقول بعض الجهال، السفر الآن أصبح بطائرات مريحة، لماذا نقصد؟ لا، نتم والناس تشدد جدا في هذا، مع أنه يتهمنا نحن على السنة بالتشدد. في أين التشدد؟ تشدد في أن تتبع الرخص الذي أعطاك الله إياها. يبدو أن نصلي أربعة، لا يصلي أبدا القصر. أقول أننا ذاهب في طيارة، لماذا نصلي قصر؟ الله جل وعلا لما شرع ذلك يعلم سبحانه في علمه الأزلي السابق أن هناك طائرات سوف تصنع، والله أعلم في الزمن الآتي ماذا سيصنعون من مركوبات. نعم،
الصواب أن نقول علينا أن نتبع السنة ونأخذ بها، أما العلة فإلى الله، سواء كانت العلة النسك أو غير ذلك. نعم. العلة والحكمة
يعني أن الرسول انقصر هنا نقصر، العلة ظهرت لنا الحمد لله، إذا لم تظهر نحن نقول العلة ماذا؟ تعبدية كما قال العلماء. نعم.
العلة والحكمة لا نعلمها، الله أعلم، فعلينا أن نتمسك بما دل عليه شرعنا وما دلت عليه سنة نبينا ويكفينا هذا. أما العلة والحكمة فالله أعلم، لأن القول بأنه من أجل النسك محل نظر، والقول بأنه من أجل السفر محل نظر، ولكن علينا أن نفعل ما أقره نبينا صلى الله عليه وسلم من كونه أقر أهل مكة ولم يمنعهم من قصر ولا من جمع، ويكفينا هذا والحمد لله.
وحديثي أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفرون، حديث هذا إن هذا المعتمر عند القائلين به. وسبحان الله كل سنة يخرج لك بعض الفسافيس المتزحلقة أو المتفلسفة، يخرجون كل سنة يشغبون في هذه المسألة. ومسألة السعي، هل هو في المكان الذي سعى فيه الرسول بعد التوسعة؟ بعض الناس عنده تحزلق غير مقبول. خلاص يا أخي، أفتى العلماء، أفتى الفوزان، من أنت؟ من أنت يا ابن عشان تتكلم بعد الشيخ صالح الفوزان في مثل هذه المسائل العظيمة، مسائل متعلقة بالأمة؟ وصار الناس هذا يقول لا، هذا المسعى الذي اتسع صار يقابلون الناس فيه، هؤلاء الناس ذاهبون وهم يقابلونهم، ها، ويسعون في المسعى القديم، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى مقابلة الناس، يعني يكون سعيهم ذهابا وإيابا في نفس المكان. وهذا الدولة هناك جعلته لمن يذهب فيقابل، يحصل احتكاك ويحصل مشاكل، خصوصا مع الإيرانيين وأهل الضلال يتعمدون الشغب بمثل هذه المسائل، وبعض يعني بعض المتعالمين. نعم.
نعم. أنت شوف كلام الحافظ الموجود
في ماذا؟
هذا المسألة.
قال ماذا؟ طويل.
في تفصيل يعني.
نعم.
قال رحمه الله، وقوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها. وفي رواية 8 سنين أو 6 سنين. وهذا هو المشهور، أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته. وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منن. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنن خاصة. وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنن، وكان ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا. واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنا للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها.
من غير أهل مكة
وما قرب منها. ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنا ومزدلفة وعرفات. فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله أعلم.
الصواب قول المحققين، الصواب قول المحققين، بس القصر نقصر. نعم. لكن في جمع من الصحابة، في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. لكن في مكة في نسك ولا في غير نسك؟ علق عليه في التمهيد او في الاستذكار من عبد البر. اين هذا؟ شوف كلام من عبد البر
في
في أين مظنة هذا الكلام؟ فقه هذا الأثر لعمر بن الخطاب. نرجع إلى ماذا؟ إلى موطأ، إلى شرح الموطأ الذي هو ماذا؟ التمهيد، شرح موطأ مالك أو الاستذكار، كلاهما لابن عبد البر المالكي. نعم نعم نعم. يقلت معه صلى بهم إمام؟ نعم. لا يقلت، لا يقلت، لكن ينظر المصالح والمفاسد. نعم. قد يترك الصلاة، كان يعتقد أنه بدأ يترك الصلاة لغيره.
شفنا في قول، في كلام آخر للنووي.
نعم.
قال قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها، لا في ناس مكة فقط.
سبق هذا.
نعم، هو عشان النسك يعني. في والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع،
ورحل اليوم الثامن إلى منى،
وخرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر. فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام،
لكن كان ينتقل،
وكان
ليس في منزل واحد، بخلاف ما إذا كان النزول في منزل واحد في الأبطح أو في غيره.
شيخنا في شرح المنطقة، شرح الموطأ مالك.
ها؟
شرح المنطقة، شرح الموطأ مالك.
شرح لمن هذا شرح المنطقة؟
لا بشرح
المنطقة؟
المنطقة، شرح المنطقة أو المنطقة شرح الموطأ مالك
من الجروش، منطقة من الجروش.
قال ماذا؟
قال شيخنا: وقوله يا أهل مكة في مصراتكم فإن قوم سافروا أمر للمقيمين خاصة بيتم صلاتهم، لأن ذلك فرضهم وإعلام لهم ولمن معهم من المسافرين، وأن حكمهم القصر لأجل سفرهم، وكاد المسافر إذا صلى بالمسافرين والمقيمين صلى صلاة مسافر، فإذا سلم سلم معه المسافرون، ثم يقوم المقيمون فيتمون بعده أفزادا كما لو سبقهم الإمام بعض الصلاة.
لا، ما علق على كان مسافرين ولا لا، هذا المهم في الموضوع. هذا لو كان كانوا عفوا متنسكين بالحج او العمره، هذا
التوين فقط شبنا اصلا
الاخر الحج صلاه منها. طبعا هو الجمهور على انه يتم. نعم.